الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 بعد 600 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال والدرس 12 من كتاب الهبة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف، وله تلميذ اسمه محمد بن يوسف. من التلميذ ومن الشيخ؟ من يميز بينهما؟ شيخه الفريابي وتلميذه الفربري، حتى يذكرون أن صحيح البخاري سمعه منه الآلاف ولم يصل إلينا إلا برواية الفربري. يعني كم هم طلاب البخاري الذين سمعوا من هذا الكتاب؟ ومع ذلك الآن الكتب جميعا التي تقرأ في صحيح البخاري معتمدة على رواية تلميذ واحد للبخاري. بهذا تعلم أن المسألة مسألة اختيار من الله عز وجل واصطفاء. وهكذا مسلم، أغلب يعني الكتاب يرجع إلى إبراهيم بن محمد بن سفيان الجلودي أبي إسحاق، كم الذين سمعوا من مسلم وحفظ الله الكتاب بهذا. كذلك سنن أبي داود، كم الذين سمعوا من أبي داود؟ ربما الآلاف. والكتاب بين أيدينا من رواية ابن داسح ومصنفات عبد الرزاق، كم الذين رحل إلى عبد الرزاق حتى يعني كان من قولهم لا بد من صنعاء وإنطال السفر لمحبتهم لعلم عبد الرزاق. ومع ذلك كتب عبد الرزاق من طريق إسحاق الدبري ضعيف في الحديث، ومع ذلك الكتب معتمدة. فهكذا يا أخي، هكذا الأمر إلى الله، ما عليك إلا أن تستمر على أي حال كان أنت في خير. يعني ما هو معقول أننا كلنا نكون مثل الشيخ الألباني ومثل الشيخ مقبل ومثل الشيخ بن باز ومثل الشيخ بن عثيمين، وهكذا من في بابهم مثل شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله، مثل الشيخ الفوزان ومثل الشيخ النجمي ومثل الشيخ محمد بن آدم الأتيوبي ومن في بابهم من علماء السنة والجماعة. لكن كل ينصر دين الله على قدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي أعطاك الله، إذن أنت مكلف بنصرة الدين بما منحك الله وأعطاك. لكن لا تقول أنا ما سأنصر الدين وتذهب لي مع الفرق مع المنقطعين عن العلم والعمل لأني ما أنا أهل. ما أدراك أنك ما أنت أهل؟ ما أدراك أنك ما أنت أهل؟ طلب العلم واجب على الجميع، على من كان أهلا ومن ليس أهلا. وفي الحديث الذي خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي بعضها ومسلمة. والحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. قال: حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كان مولى من الموالي. تدري إيش معنى مولى من الموالي؟ إيش معنى؟ كان عبدا يباع ويشترى من سبي السند. ولكن إذا ذكر الأوزاعي ذكر جبل من جبال الإسلام وإمام من الأئمة الأعلام، حتى شهر بقول الحق وبالشفاعات وبغير ذلك من المسلمين. وكان شيخنا مقبل يشبه في هذا الزمان بالأوزاعي عبد العزيز بن باز. كان إذا ذكر الأوزاعي ذكر عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقيل في ترجمة الأوزاعي: كان يصلح للخلافة لولا أنه ليس من قريش. المسألة عائدة إلى العلم والإخلاص والعمل. قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، يقولون كان عبد أسود، ربما أنفه ملتصق بوجهه لدمامة خلقته رضي الله عنه ورحمه، ومع ذلك كان يأتيه الأمراء والملوك يطلبون منه التحديث. وحفظ الله علم غزير عن عطاء، كثير من علم جابر، كثير من علم ابن عباس، كثير من علم ابن عمر، كثير من علم ابن الزبير، العباد إلى الغرر. عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أراضين، زيادة في الأراضي لا يزرعونها ولا يستفيدون منها، فقالوا: نؤجرها بالثلث والربع والنصف، يعني نؤجر فنفيد ونستفيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أي بنفسه، أو ليمنحها أخاه بدون نوال، يعطي أخاه يستفيد منها بدل أن يتعب مسكين وينصب ثم الله أعلم ما يخرج منها، يعطيك الثلث أو يعطيك النصف ويبقى له النصف، امنحها إياه. لكن هذا كان في أول الإسلام لحاجة الناس، وأما بعد ذلك فقد أذن في المزارعة وفي المعاجرة، لكن بشرط أن يكون بشيء معلوم من الذهب والفضة أو بما يعني تقسيم ما يخرج منها بدون اختيار لجانب دون جانب، وإنما يقول بيني وبينك ما خرج بيننا، أو أجرها منك بكذا كذا دينار أو درهم. فإن أبى فليمسك أرضه. فهمتم يا أخوة؟ النهي عن المزارعة والمؤاجرة كان في حال ضعف المسلمين وحاجتهم في أول الإسلام. الأمر الثاني المنهي عنه في هذا الباب ما كان بما يأتي من إقبال السيول، وأما ما كان بالذهب والفضة فلا حرج منه. وبالسند المتصل وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، يعني عن فضلها عن حكمها، بل في بعض الروايات أنه جاء ليبايعه على الهجرة، فقال ويحك، كلمة ترحم مثل ويلك، إن الهجرة شأنها شديد، الهجرة لها أحكامها ولها شأنها، ما تسافر مهاجر بعد أيام ترجع، الهجرة شأنها شديد، فهل لك من ابن؟ قال نعم، يعني أراد أن يرشده إلى سبيل من سبل الخير، ولعله علم من حاله أنه لن يستطيع الصبر على الهجرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على الهجرة. قال فتعطي صدقتها، أي تعطي زكاتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا، يعني تعطي منها شيئا منيحة يستفاد من لبنها أو يحمل عليها أو يحرث عليها أو كذلك ينزى بالذكر على الأنثى إلى غير ذلك؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها، تحلبها على الماء، هذا من حقها، الناس يجتمعون من هنا ومن هنا وهو يحلب لهم ويناولهم، ولا إله إلا الله كم في الإبل من بركات. مرة من المرات خرجنا دعوة إلى فوجيت، يعني هنا ما بين شحن وحات إلى طريق بئر برهوت، وأنت ذاهب إلى فوجيت بئر برهوت على يمينك. الشاهد عملنا محاضرة ثم أكرمونا بذلك اللبن، عندهم لبن يقولون نعجز عن شربه فنرده إلى الإبل تشربه لكثرته وبركته. وقال بعضهم بعض النوق ربما تحلب 20 لتر، اللهم بارك، صلى الله يبارك لهم. فالشاهد أن مثل هذا يعطى حقه من الزكوات وكذلك من الحقوق الأخرى كالحلب والمنح. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار ما دمت تؤدي ما عليك، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث فيه فائدة لنا عظيمة، ما يكون العمل فقط إلا داخل المركز، لا يكون العمل فقط إلا لطلاب العلم، بل كل مسلم عليه أن يعمل بطاعة الله أين كان، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن ينقصك، لن ينقصك من عملك شيئا. والله يا أخوة هذه رحمة من الله، هذه رحمة من الله. وأنت مسافر اعمل يا أخي بالعمل الصالح، وأنت في المسجد اعمل صالح، وأنت في البيت اعمل صالح، وأنت في صحة أو في مرض اعمل صالح من الأعمال، اعمل صالحا من الأعمال، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فلو نأخذ بهذا العموم، نحن ما أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قد نشغل عن بعض الأعمال المقربة إلى الله، لكن اعمل بطاعة الله أين كنت وأين نزلت وأين حللت. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار وابن دار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب وهو ابن كيسان. عندك يا نعمان، من أرجح، أيوب بن كيسان أو أيوب بن أبي تميم السختياني؟ أين نظيف؟ موجود نظيف؟ عندك يا نعمان، أيهما أرجح، أيوب بن كيسان أو أيوب بن أبي تميم السختياني؟ عندك عبد الحكيم، كلاهما سواء. عن عمرو وهو ابن دينار عن طاووس اليماني الأبناوي قال حدثني أعلمهم بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال لمن هذه؟ فقال اقتراها فلانا، فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. هذا الحديث يوضح المعنى الأول، أنه لو منحها يعطيها بدون نوال أفضل، بينما لو أخذ شيئا على الطريق المشروع لا حرج. قال رحمه الله: باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، يعني على ما يتعارف الناس. إن كان معنى أخدمتك هذه الجارية ملكتك إياها جاز، وإن كان معنى أخدمتك هذه الجارية تصلح لك طعام أو تكنس لك البيت، ما يجوز له أن يعاشرها، لأنه إنما وهبها له وهبة مقيدة. فهذا على اصطلاحات الناس، بعض الناس يقول هذه لك يريد بيعا، بعض يقول هذه لك يريد هبة، وبعض يريد عارية. لابد أن تنظر إلى اصطلاحات الناس. وقال بعض الناس، أما هذه بعض الناس عند البخاري مشكلة، من يأتي ببعض الناس هؤلاء؟ أتي أبو الخير أبو حنيفة. في الغالب إذا قال البخاري قال بعض الناس يريد أبو حنيفة، هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. وكأن البخاري رحمه الله يرجح ماذا يا أخوة؟ يرجح أن عرف الناس معمول به، وهذا هو الصحيح. بعض الناس إذا قال لزوجته الحقي بأهلك يريد ذهبي زوريهم، وبعض قد يقول الحقي بأهلك ويريد أن تطالق، فلا بد من النظر في اصطلاحات الناس. بعضهم ربما يقول لك هذه الدابة لك ويقصد الحمارة، وبعضهم يقول هذه الدابة لك ويقصد بقرة. فما تأتي مثلا هو يريد الدابة التي هي أنثى الحمار وأن تقول لا لا لا، الدابة أيضا البقرة دابة، والجمل دابة، والبعير أقصد الكبش دابة، أنا ما أريد إلا هذه الدابة. لا، تنظر إلى عرفه وتنظر كذلك إلى مراده. قال ابن بطال: لا أعلم خلافا أن من قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة، فإن الأخدام لا يقتضي تمليك الرقبة، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة زوجته فأعطوها آجر، هاجر يعني آجر هو اسم هاجر، هاجر بالعربي وآجر بالعجمة. قال فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر الذي أرادها بسوء وأخدم وليدة جارية وهي هاجر؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخدمها هاجر، أي أنه أخدمها بمعنى وهبها لها، حتى أنها تملكتها وهبتها لإبراهيم عليه السلام، وأولدها إسماعيل عليه السلام بعد أن كان لا ولد له، بعد أن كان إبراهيم لا ولد له، أكرمه الله عز وجل بإسماعيل. وربما في هذه القضية، وإن كان شأن سارة أن الله رزقها إسحاق بدعائها وتضرعها وبشارة لها، إلا أن كثير من الناس يقول الذي معه واحدة وما حملت يتزوج الثانية، وإن شاء الله تحمل الثنتان الأولى والثانية. بعض أخواننا في الغيظة هنا تزوج على هذا الحال وإذا به يرزق من الثنتين، وكلنا أدرى بثلثه كما يقال، لا تقولوا أحرشكم، الذي يريد أن يكون ثلثه لثلثه يبقى على ثلثه، والذي يريد غير ذلك يسرق غير ذلك. المسألة على الإباحة لا على الوجوب ولا على التحريم، على الإباحة. فالله المستعان. انظروا يا أخوة كم قد تعب الأنبياء وأتباع الأنبياء، يعني إبراهيم عليه السلام يتعرض له هذا الفاجر يريد زوجته، لولا أن الله أكبته كلما أراد أن يقوم إليها أخذ، ثم قال لهم أتيتموني بالشيطانة، ومع ذلك أخدمها هاجر. قال رحمه الله: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، يعني يمضي فيه لا يجوز له الرجوع، لا سيما إذا أحمل عليه من باب الوقف لا يجوز له الرجوع، العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه. أما إذا أعطيته إنما من باب يركب من هنا إلى محيفيف ويرجع، ما تقول حقي ما عاد سأعطيك، لا يختلف. فمثلا لو قال هذه السيارة للدعوة، الأصل أنه إذا أوقف شيئا لا يجوز له العودة فيه، لكن لو قال هذه السيارة اخرجوا عليها دعوة، قد يريد اخرجوا هذه المرة أو اخرجوا في بعض رحلاتكم وردوا لي حقي، ما تقول له لا خلاص قد خرجت منك، لا، فلا بد من النظر إلى القرائن. فإذا حمل رجل على فرس يعني أوقفه في سبيل الله فهو كالعمرة. قد تقدم العمرة أن الجائز منها ما كان على صورة الهبة، والممنوع منها ما كان على التقييد، أعمرتك هذا إلى أن أموت أو إلى أن تموت، هذه منهي عنها. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها، بعض الناس الله يرحمه ربما يخالف كثيرا من الأحكام الشرعية. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحميدي أبو بكر. الحميدي افتتح البخاري به صحيحة. قال: أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم، أبوه ثقة وابنه ضعيف، قال: سمعت أبي يقول، أسلم مولى عمر بن الخطاب، قال: عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله، كانوا رجالا، يعني أحدهم يوقف وقفا، وعمر أوقف أحب أمواله إليه، وهي ما غنمها في خيبر، وهكذا حمل على فرس في سبيل الله، كان من أحب الأفرس إليه، ومعنى الحمل أنه يوقفه للغزو عليه. فما أبرك أن يجعل الإنسان لنفسه ما يكون سببا في جريان الأعمال عليه، الأعمال الصالحة. ومع ذلك لا أبرك من العلم، لا أبرك من العلم، علم الرجل ولده المخلد، يموت الأبناء ويموت الأحفاد والذريات وتبقى العلوم، إن تيسر له أن يسطرها وأن يكتبها وأن يطبعها فهو حسن، وإن لم يتيسر له فكونه يدعو إلى الله عز وجل فهو في خير، في سبيل الله فيه الإخلاص لله عز وجل. فرأيته يباع، أي باعه الرجل الذي أعطيته، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، الورع. ما ذهب يقول هات فرسي، بعضه يعطي صدقة ويرجع يقول هات حقي، هذا وجد فرسه يباع الذي حمل عليه في سبيل الله وأراد أن يشتريه شراء ما يأخذه هكذا. ومع ذلك ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره لأنك وهبته، لأنك أخرجته من عهدتك، ولا تعد في صدقتك. في رواية ولو أن يعطيك بدرهم لا يجوز لك أن ترجع فيه. فما كان لله عز وجل يبقى خالصا لله. هذا دليل على عظيم شأن الأخلاص، يعني حتى لا يبقى في القلب تعلق بمثل هذه الأشياء. خلاص وهبت لله لله، وتلقى أجره في يوم القيامة إن شاء الله. قال ابن بطال ما كان من الحمل على الخيل تمليكا للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة، فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيها، وما كان منها تحبيسا في سبيل الله فهو كالوقف لا يجز الرجوع فيه عند الجمهور. وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء انتهى. والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت للأجنبي، وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكا، وأن قول من قال كان تحبيسا احتمال بعيد والله أعلم. قال خاتم اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرة والعارية على 99 حديثا، 100 إلا واحد المعلق منها 23، والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى 68 حديثا، والخالص 31. وافقه مسلم على تخريج أسوأ حديث أبي هريرة ودعيت إلى كراع، حديث أم سلمة في الهدية، وحديث أنس في الطيب، حديث عائشة كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وحديث ابن عباس من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه، من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه، حديث ابن عمر في قصة فاطمة في ستر بابها، وحديث ابن عمر في قصة صهيب، وحديث عائشة في الدرع، وحديث عبد الله أو حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص في 40 خصلة، وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم 13 أثرا والله أعلم. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في ليلة الثلاثاء 16 من ربيع الآخرة لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة مدينة الغيضة، ولله الحمد والمنة. ويليه بإذن الله عز وجل كتاب الشهادات. صحيح البخاري كتاب مبارك جدا، ولذلك يعتني به الناس كثيرا بين قارئ وشارح و مدرس ومن يحفظ فيه ومن يستنبط منه ومن يختصر ومن يفرد من فرد به، وهكذا. كتاب محبوب عند المسلمين، مبغوض عند الكافرين وعند الزنادقة والمنافقين، مبغوض عند الحداثيين، مبغوض عند العلمانيين. إذن صحيح البخاري كتاب اختبار. إذا رأيت الرجل يطعن في صحيح البخاري فاعلم أنه على غير الجادة، اعلم أن في قلبه مرض بين مستقل ومستكثر ولا بد. وأنا ناصح للمسلمين، إذا رأيت في صحيح البخاري ما يتعارض مع ما في ذهنك قل ما توجيه أهل العلم لهذا الحديث، واسأل واستفد. أما أن تعارض وتقول لا هذا يعارض القرآن وهذا مش معقول وهذا لا يمكن، فهذا من السفه. السفهاء في كل زمن يتعبون ويتعبون، هم أنفسهم متعبون، قلوبهم مليئة بما يسبب لها الحرج ويتعبون غيرهم. انظر سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. المنافقون قالوا هذا متشكك، أقصد يعني ترك قبلة الأنبياء وسيترك شأنهم. والكفار قالوا هذا رجع إلى قبلتنا ويرجع إلينا. والمنافقون قالوا هذا متشكك. فنحن على يقين، كما أننا على يقين أن غدا بعد الليلة على يقين أن صحيح البخاري كتاب هدى، كتاب سنة، كتاب فيه صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما نرضى بالطعن فيه لو صدر ممن صدر أبدا. هناك أحرف يسيرة ربما انتقدت من باب الصناعة الحديثية، أو كلمات يسيرة بعضها في حكم الشاذ بعضها في حكم الإدراج، لكن العلماء قد قالوا لو أن رجلا حلف أو قال إن كان ليس ما في الصحيح ما في البخاري صحيح فامرأتي طالق أن امرأته لا تطلق لتلقي الأمة صحيح البخاري بالقبول، ويذهب لك زيدي يقدم لك ما باسمه ذاك مسند زيد، مسند زيد من طريق الكذابين والضعفاء المتروكين، ويأتي لك باغضي يقدم لك مسند الربيع على صحيح البخاري، ويأتي لك واحد مهلوس اشتراكي يقدم لك نظريات ستالين وماركس، وهكذا فلسفي يقدم كتب أنجلز ومن إليه، وثوري يقدم كتب وارسو ومن إليه، فلتير وما أدري من هذه الأسماء التي نجهلها وتنتسي، وبعضهم يقدم لك كلام جمال الدين الأفغاني، وبعضهم يقدم لك كلام حسن البنا، بعضهم يقدم لك كلام الغزالي، بعضهم يقدم لك كلام الترابي. أما نحن عندنا تقديم كتاب ربنا عز وجل وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المتمثلة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وما في بابها على العقل وعلى الهوى وعلى الرأي الفاسد وعلى القياس الكاسد وعلى جميع ما يأتي من زبالة أفكار البشرية. أي والله يا من يطعن في صحيح البخاري أن هذا الطعن أتى من زبالة فكره. يا أخي هارون الرشيد جمعه مجلس مع أبي معاوية الضرير رحمه الله وقربوا له الغداء، أبو معاوية يحدث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه حج آدم موسى، واحد في المجلس قال أين لقيه، فاشتاط هارون الرشيد غضبا وقال والله لا أقتلنك إلا أن تخبر من أين أخذت هذه العقيدة يا أمير المؤمنين، والله كلمة سقطت. قال ما سقطت، هذه كلمة ما تسقط. مسلم تذكر له حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضه، والناس يهدئون في هارون وهو قد انتفخ من الغضب، فما زال به حتى قال جالست فلانا للقدري، قال إذن من هذا الباب يعارض. أما المسلم سمعنا واطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء، صلى بهم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في موطن كذا موطن كذا موطن كذا، لقيهم بدون نقاش بدون اعتراض بدون مخالفة، رأيت الجنة والنار رأها. يأتي المعتزلي ويقول ما الجنة غير موجودة الآن، نحن لا، قال رسول الله رأيت الجنة والنار رآه، رأيت عمرو بن لحي في النار رآه، سواء كان رؤيا منام رؤيا الأنبياء وحي أو رآه رؤيا يقظة. فهذا هو نحن على بينة وثبات من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتناثرة في كثير من الجوامع والمسانيد والأجزاء والمعاجم وغير ذلك. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هكذا قال بعضهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.